مع الليلة 11 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية الجديدة، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. تضمنت الآية الكريمة والتي تليها مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا المقطع من الآية الكريمة بثلاثة آراء. الرأي الأول أن المقطع يريد أن ينبهنا إلى الأم الأولى، يعني وسيلة الإنتاج الأولى كما يقال، يعني الأم الأساسية التي تلدنا ثم نعيش بأحضانها ثم بعد ذلك نعم تضمنا تعيدنا. فجملة من المفسرين يقولون المسألة مسألة لفت نظر إلى أهمية الأرض، يعني إحنا شلون الآن ينبغي أن نتعامل مع الأم، يقتضي أن نتعامل مع الأرض بنفس المستوى من الأهمية. يعني كيف؟ يعني بتعبير آخر مصطلحنا اليوم لا نلوث البيئة، لأن هذه مثل ما حجر أمك تحرص على أن يكون نظيف فلتكن الأرض اللي تخرج منها وتأكل منها وتنام فيها، فليكن تراعيها تعاملها معاملة الأم لأنها أمك الأساسية. نلاحظ احنا اكو احكام طبعا ما اريد استعرضها الان، احكام كثيره للارض تدل على اهميه الارض، شلون يجب ان نتعامل مع الارض وشلون يجب ان نرعاها وشلون هي عزيزه. ولذلك تلقى اكو بعض الناس هذا ما متنبه يحمل على الفقه الجعفري، يقول الفقه الجعفري يحرم البنت من المرأة من الميراث. شلون؟ قال ليش الزوجة ما يطيها من الأرض شيء؟ هذا ما نتنبه للنكتة شنو هي. أولا احنا المرأة اللي ما ترث من الأرض شيء زوجة فقط، أما البنت ترث من الأرض. نبالي البنت المرأة الأخرى يعني في الأبعاد الأخرى ترث، لكن الزوجة فقط. ليش الزوجة؟ لأنه هذه تولد فرصة لنقل الأرض إلى من لا يريد البعض أن تنتقل الأرض إليه. يعني مسألة الأرض مسألة عجيزة، التتصور شبر واحد من الأرض تصير عليها معارك طاحنة وتصير عليها مواقف حاشمة، لأنه مو سهل التفريط بالأرض أبدا، لأن شيء ثابت قدام عين الإنسان يمر عليه يشوف غيره ما اخذ ارضه فضيعة ما تقبل. المرأة شلون؟ ليش؟ لأن المرأة افرض الزوجة اليوم بعد سنة توفى زوجها، هاي اذا تورثها من الارض هاي بعد شابة راحت تزوجت، لما تزوجت اجا اجنبي اخذ الارض هاي اللي لها، نبه لي زوجة يعني ذمتها المالية تقريبا راح تكون تحت تصرف زوجها. واذا كان كذلك يمر هذا يشوف ارضه وارض ابائه ما اخذها واحد اجنبي، ما مو سهله، جدا مو سهله. وترى مو بس تتصور ان هذا العامل النفسي بس عند العرب، لا، هذا عامل نفسي الواقع يكاد يكون عند الاغلب هذا العامل. والا البنت هسه قد يقول لي واحد قول بنت هم اذا ورثت هم تتزوج تنقل الارض، لا فرق، البنت هاي من دمي ولحمي اخذت الارض، حتى اذا ابنها اخذ الارض ابنها جزء كبير من عنده مني، ها ابني، شايف هذا الفرق. بينما ابن الاجنبي او الرجل الاجنبي لا يختلف، على انه انا سبق ان نبهت انه عندنا بعض فقهاءنا يذهب الى جواز ان تعطى ثمن الارض، يعني رقبة الارض ما يعطيها منها شيء، يقدرها يثمنها يعطيها الثمن، ممكن تشتري به مكان اخر مو مشكلة، حتى هالعامل النفسي يزول. فارجع للموضوع، كأن بعض الفقهاء وبعض المفسرين يقول الآية الكريمة جاءت تذكرنا بالأم، والأم الأساسية يعني الحقيقة احنا الآن هاي اللي نسميها أم بالحياة، يوم من الأيام تنزعك من حضنها شئت أم أبيت، هي تروح عنك أو أنت تروح عنها، لكن هاي الأرض ما تخلص من حضنها أبدا، هاي الأرض ما تخلص، لابد وأن تعود إلى حضنها، لابد وأن تعود إلى الثرى، هذا التراب لابد من العودة إليه، لابد من الرجوع إليه. والله أنبتكم من الأرض، يعني أكو نقطة ما شوي أحب أشير إليها، كأنه السبب الطبيعي إلى دخل، الله هو الذي يخلق، لكن لنسى السبب الطبيعي إلى دخل بالخلق. شلون يعني؟ يعني الآن هذا الإنسان اللي يطلع من الثرى من الأرض، الأرض هي سبب من الأسباب، هو طلع بها السبب الطبيعي، ما طلع معلق بالهواء، لا، طلع من التراب، لأن أول مراحل تكوينه سيمر علينا، أول مراحل تكوينه بالتراب، هو بالتراب ثم تطور وطلع إلى إنسان. في السبب الطبيعي إلى دخل، أقدم لك المعنى، يعني مثلا الزرع، أفرض الله عز وجل يخلق الزرع يخلق النبات، لكن يظل النبات مفتقر علما، مفتقر إلى البيئة اللي ينمو بها، الشال بيئة مرة الماي نقدر نضع له مواد كيميائية بالماي ويصير النبات، أو بالهواء حكوا بعض النبات، أو لا بالتربة. كأن السبب الطبيعي لابد من عنده، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها، إذا صار البناء الله عز وجل يلغي السبب الطبيعي تصبح الأرض عاطلة. شلون يعني؟ يعني احنا نعرف اكو ناس يشتغلون فلاحين، هذا اذا ماكو ارض شلون يشتغل فلاح، ها؟ اكو ناس يشتري الحبوب، الحبوب اذا ما تنبت بارض هذا علي من مثلا يعيش، اكو مثلا بناء على الارض الى اخره الى اخره، السبب الطبيعي لابد من عنده. الام مثل بطن الام، الان بطن الام بالنسبه للولد، هو بطن الام هو اللي يخلق الولد؟ لا ابدا، بطن الام مجرد بيئه يعيش بيها الجنين فتره معينه ثم تضخه الام الى الخارج، اذا سبب طبيعي لابد من عنده. أنا ليش أقول لك هاي؟ لأن أكو عندنا فرد رافد شريعة كبيرة من المفسرين والحكماء يقولون السبب الطبيعي ما إلى أثر، السبب الطبيعي كله هو الله. صحيح؟ صحيح، الله هو الأول وهو الآخر، تمام. لكن الله عز وجل هو ربط الأسباب بمسببات، هو خلق السبب الطبيعي وهو تعبدنا على أن الأسباب الطبيعية لازم نعمل بها، هو تمام كلها بالأمور إليه، الأمور أول وأخيرا هي عائدة إلى الله. هو اللي جعل الأثر بالتراب، هو اللي جعل الأثر بالماء، هو اللي جعل الأثر بالهواء. لكن مو معنى ذلك أن الهواء نستغني عنه أو الماء أو الأرض، لا، لابد منها، ذني لابد منها، السبب الطبيعي لابد منه. زين، أعود إلى الرأي الثاني. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني نماكم من الأرض. احنا الزرع الآن شلون ينمو؟ شلون ينمو الزرع عندنا؟ طبعا يأخذ من الأملاح، اكو معادلة في داخل التراب، أملاح تجي وهي الأملاح تجتمع، 3% من هذا، 10% من هذا، 5% من هذا، كلها تجتمع تكون النبتة وتحافظ على فصيلة النبتة. هذه الخصب الموجود في داخل الأرض. ليش نقول هاي أرض خصبة وهاي أرض جدباء؟ خصبة يعني أكو بيها مواد تدخل في تكوين الزراعة، لأن هذا النبات شلون ينمو؟ ينمو يأخذ من الأملاح، يأخذ من خواص التربة وينمو. الآية تريد تلفت نظرنا فتقول ترى أنتو هالشكل شلون النبات ينمو من الأرض، أنتو تنمون من الأرض أيضا، تنمون عينا على مستوى النبات، على مثل النبات. زين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن هالأجزاء اللي موجودة بالتراب في واقع الأمر هذه أجزاء متبادلة بالتعاقب. شلون متبادلة بالتعاقب؟ يعني هي حقيقة مرة، يعني حقيقة مؤلمة، واحد إذا يتأملها يعني هذا إحنا الغذاء اللي ناكله، إحنا ناكل رؤوس وأجساد، ماكو قطعة من الأرض هي مو أموات، ماكو قطعة من الأرض الإنسان ما كان بيها يوم من الأيام. الكرة الأرضية مرت بملايين السنين وتعاقبت عليها أجيال، وهالأجيال كلها صارت تراب. عندما صارت تراب، نعم، صار عليها النبات، وإحنا نعود أيضا ننمو ونعود إليها، وهم نصير تيجي غيرنا ينبت على أجسامنا. يعني شوية لا تيجي أنت تقول أن هذه أرضي وهذه خاصة إلي وهذه وهذه، لا، شوية خفف من غلوائك. أنت عندك قدرة على الانتفاع، الله عز وجل منحك قدرة على الانتفاع، ما طولك عجل تنتفع بهذه التربة، وإلا لا تجي تقول أن هذه ملكي. لا، يعني الإنسان الواعي خلي يعرف أن الملك لله الواحد القهار. هاي شنو بيها؟ هذه بيها أن الإنسان إذا تأملها بشيء من الوعي ومن العقل والتفكر، شو يصير؟ يصير ما يجي هامش بالحياة مهامش، يشفك الدم ويعتدي ويقوم بأعمال منكرة وإجرام في سبيل ما يعده ملك من الأرض. يجي إلى هالبقعة لازم يستولي عليها، شلون يشبعها بالدم، يخليها غرقانة بالدم، بس يحكم على ظهرها. كأن الآية تريد تقول له شوية تنبه زين، ترى انت هالفرصة اللي راح تعيشها على ظهر الأرض إذا قشتها للفرصة اللي راح تعيشها داخل الأرض جدا قليلة، راح تروح إلى التراب، راح تنتهي، راح ينتهي بك الأمر إلى أن تتحول إلى جوف هذه الأرض. عفر الثرى، يقول أحد الشعراء، عفر الثرى يا ألف برج مكوكب يضم الوجوه الزهر فضل نقابه، وجوه رأى فيها الجمال أنيقه، وأخرى الجلال اختصها لمهابه، تغول معناها الثرى غير آشف، وعات بمرآها الردى غير آبه، ونجل عيون في محاجر حلوة قسى الدود في تمزيقها بحرابه، تكلم عنها الرامل بعد هبوطها كلاما طويل الوصف رغم اقتضابه. تاليها النتيجة، العيون الأنيقة الجميلة، الوجوه اللي تراها أنت فتأنس بها في الحياة، وإذا بك تودعها في التراب، وبعد يومين هالمحاسن تتلاشى تروح، الأناقة الجمال كله يذهب. المسألة الواقع يريد لها يعني شيء من العقل، ويريد لها شيء من الاعتصام بالله عز وجل. ليجي الإنسان إذا بروح على هاي على هالقطعة الأرض، هاي الأرض وهاي أرضي وهاي ملكي، يا أخي صح كله تميم تمام، هذا ينتهي لك، لكنه يروح عنك يومين ثلاثة، مسألة تمكين من الانتفاع وينتهي كل شيء. إذن أنت تنمو من هذا، هاي نقطة، والنقطة الأخرى هنا تجي هاي قضية شبهة الآكل والمأكول. شنو يعني شبهة الآكل والمأكول؟ شبهة الآكل والمأكول يعني أنها إذا كانت الأرض هالشكل، هي هاي برتقالة أكلناها وهي مأخوذة من ألف جسم وصارت بأجسامنا، وبعدين أجسامنا صارت غذاء لغيرنا، واختلطت الأجزاء بعضها ببعض، الذرات اختلطت بعضها ببعض، ايش يطلعها؟ شلون شو يصير فيها؟ شو يطلع الجزء من هالجزء وخلق الذرة من هالذرة إلى أن ترجع إلى جسدها الأصلي؟ لا، لأن الذي خلق أول مرة اللي استطاع أن يستخلص لك من التراب بادئ ذي بدأ هو اللي يقدر، لأنه اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. إذا واحد يسوي أول مرة، مرة الثانية أسهل عليه. وكما بدأنا أول خلق نعيده، شلون؟ الله عز وجل كون هذا الإنسان من ذرات وكون كيانه من هالتراب، العيدة هو اللي يقدر. ليش مستغرب؟ ليش متصور أنه صعب أن يعاد مرأة؟ أبدا، لأن الخالق عز وجل قدرته لا تقف عند حد. أنت إذا منين تنمو؟ نموك من هذه الأرض، النمو من هذا التراب، من هذا الثرى. ولذلك يقول أبو العلاء المعري، يقول سر إن اصطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد، من تمشي لا تتقلب بزهو وخيلاء على وجوه الناس وخدودهم وعيونهم، اذا تقدر تمشي بالهواء الشكل امشي، لا امشي بتواضع، واقصد في مشيك، هذا من مشيك، والصوت ايضا غض من عنده، لا تخلي مشيك كله خيلاء وتكفؤ وحركات مصطنعة، لا خليك على رسلك، لأنه ميلوق لك الكبرياء. الإنسان العاقل واعي يصير كبرياء ميلوق لك، الكبرياء يلوق إلى خدمين حط على الترار. ماكو خدمين حط على الترار. شو تنبه لي؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الشيء اللي يستاهل الكبرياء والعظمة هو من يموت، من لا يموت العظمة. من يموت ما يستاهل الكبرياء والعظمة. أذكر المأمون طلع إلى قتال الروم، صار طرسوس في طرسوس وطالع ويا جيشه، جيش ضخم، شوال عريش، أكو عين ماء نابعة شوال عليها عريش وقعد عليها. بالأثناء شعر بشوية برد، نضحت عليه بعض الأسماك مرت به، نضحت عليه الماء، شعر ببرد، قالوا مدخلوني للخيمة. ادخل، اجا طبيب الخاص قال هذا حسبته منتهي بعد ما يعيش الا دقائق، قال له هكذا؟ قال له بلى. قال طلعوني خل اشوف هالدنيا هاي، اشوف هالعالم، عاين الى الجيش الى الكتائب. رفع رأسه قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يموت ارحم من لا، يا من لا يموت ارحم من يموت. احنا نموت، واذا صرنا نموت ما يرحمنا الا الذي لا يموت الا الخالق. في الكبرياء والعظمة والجهل والخيلاء مو من شأن الانسان، الانسان من شأن التواضع، لان لكل ميلو قله، الواقع ميلو قله ابدا مذنية. نرجع إذن، والله أنبتكم من الأرض نباتا. إذن مثل ما النبات يأخذ أملاحا، يأخذ غذاء من التراب، أنت تأخذ غذائك أيضا من التراب تتناول. أيضا أكو نقطة شوية تنبه إليه، أن التراب يعني ذرات التراب بالنسبة للناس كلها على حد سواء، يعني اشعر شوية بالمشاركة لغيرك في عطاء الأرض. يعني هاي الأرض اللي تعطيك العطاء اشعر أنها للجميع مو إلك، ترى مو بس إلك، هي للجميع. خلي تكون عندك شيء من الرحمة والشفقة بخلق الله، تكون عندك شيء من العطف والرحمة لخلق الله. هاي اثنين. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أن يشير إلى مرحلة من مراحل تكوين الإنسان. نبه لي والله شوي لهالنقطة. هاي أكو عندنا نظرية النشوء والارتقاء. نظرية النشوء والارتقاء شنو؟ تقول أول مراحل تكوين الإنسان تراب، إنسان كان قوة مودعة بالتراب. زين، هذا التراب أول مراحل تكوين الإنسان تحول إلى نبات. يبدأ بالحشائش، هالحشائش البسيطة، ثم النبات يتطور إلى أن يوصل إلى الشجرة الكبيرة الشامخة، إلى أعلى مراتب النبات. ثم أعلى مراتب النبات وين توصل؟ تبدأ لأبسط مراكب الحيوان، تجي إلى الحيوان أبو خلية واحدة، الحيوان البسيط، ثم يتطور هذا الحيوان، يتطور إلى أن يوصل إلى أعقد أنواع الحيوانات. زين، ثم من بعد أعقد أنواع الحيوانات وين ينتقل؟ إلى أبسط أنواع الإنسان، إلى الإنسان البدائي. الإنسان البدائي اللي يتطور منا الإنسان إلى أن وصل إلى هالمرحلة، هذه اللي يسموها نظرية النشوء والارتقاء. ملخصا لخصتها إليك، وهي نظرية اعتبروها هي النظرية العلمية، وأكو عندنا كثير من علمائنا يذهبون إليه. ها جملة أكو من علمائنا شنو ليش يذهب؟ خل أوضح لك. إحنا ما كفر لما نقول أن الله هو الخالق، ما كفر عن خلقك رأسا ها أو خلقك بتطور. ما طول أنت تعترف بأن الله هو الخالق ما يفرق أن يكون بالتطور أو يكون دفعة واحدة، فما بيها إشكال يعني ما تناقض النظرية الدين. لكن إذا قلت أن هذا التطور صار عفوا إيش وحدة يعني فرشي مو مقصود أبدا، هو إجا وحدة تلقائيا بدون قصد أهلا، هاي تناقض الدين النظرية، لأن الله عز وجل إرادته مباشرة رأسا بخلق الإنسان، إرادته إرادة مباشرة بخلق الإنسان. زين، فإذا هذه النظرية من هو يعتبر الرائد اللي من روادها الأساسيين؟ من روادها أحمد ابن محمد ابن مشكويه من علماء الشيعة هذا. زين، ويعتبر أستاذ ابن خلدون، ويعتبر رائد في علم النفس، في علم الاجتماع، في الفلسفة، إلى كتاب تهذيب الأخلاق، إلى كتاب تجارب الأمم، يعني يعتبر قمة من قمم الفكر هذا الرجل. هذا كان من الرواد بها النظرية، وشرحها شرح مفصل نبهلي. وهذا الرجل عنده نظريات رائعة، حتى من جملة نظرياته ما طول مرينا بالموضوع عندنا مسألة الصداقة، أن الإنسان ليش يعيش بالحياة يدور له على صديق ما يعيش وحده. يقول هاي الصداقة تضييق لدائرة الأنانية، الإنسان يحب نفسه، كل واحد يحب نفسه ها؟ لكن لما يصادق الآخرين شو يسوي؟ يوزع الحب، يضيق الأنانية، يخلع حبه على أصدقائه، يضيق أنانيته. فعند الصداقة شنو؟ إيثار، يعني يؤثر أصدقائه بحبه. شلون واحد يؤثر أصدقائه بطعامه؟ عند طعام مثلا ما يأكله وحده، لا يوكل الآخرين كذلك. هذا يقول الحب لنفسه ما يقتصر به على نفسه، يوزع على أخوته على أصدقائه، لأن الإنسان يحتاج إلى الإنسان الآخر، الإنسان أخو الإنسان، يريد لفد واحد يتناغم معه، يريد لفر الصديق يعيش وياه. ولهذا إذا راحوا أصدقائه يعيشوا بوحدة لا حدود لها. أنت تتصور شنو كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول حب العرني كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه يطلع وين؟ إلى ظهر الكوفة، يطلع إلى ظهر الكوفة، يقعد يقول أشوفه قاعد بالأرض ينبش الأرض بأصابعه. شنو ليش الشكل شنو الدافع؟ ما متنبه، هذا ما متنبه. القصة أصدقاء علي بن أبي طالب اللي كان يرتاح لهم دفنوا يعني عمار بن ياسر راح بالتراب، مو الشكل أبو ذر مثلا أفرض، جماعة من أصدقاء علي بن أبي طالب من يأنس بهم، البيوتات اللي كانت تحمل لعلي الود وكان ينسجم وياهم واراهم بالتراب. ولما واراهم بالتراب إيش أصبح؟ أصبح يشوف داره هنا بالتراب، تحت التراب بالرمل، صار انتهت لنا. هو فعلا الشكل، مو كان يقول ألا أيها الموت الذي ليش تاركي، عرفني فقد أثنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. يعني تلقى الإنسان إذا راحوا أعزاء تضيق الدنيا في عينيه، تصبح الحياة وحشة. بشك أن هذا ينبسط بحبه على أصدقائه، بعكس نظرية أرسطو. أرسطو عند نظرية لا، أن الصداقة هي عبارة عن مو إيثار، لا، الصداقة بالنسبة للإنسان
ما يعتبرها صديق لدائرة الأنانية، بل بالعكس من الأنانية، يعني يبسط هذا حب لنفسه يبسطه على أصدقائه، يعتبر أيضا من الأنانية، يعني يريد ذاته تتمدد. خل أقرب لك المعنى، شلون واحد يريد مثلا أولاد ويريد أولاد أولاد، ليش يحرص عليهم؟ يريد يشوف روحه مستمر بالوجود، ما راح يطلع من الدنيا، لا هذا ابني، هذا يمثلني، امتدادي، ابن ابني امتدادي. الصداقة يراها منها النظرية، بسط المن للأنانية على الآخرين. بس مو مهم، بس أبين لك أن هذا الرجل قمة، هذا الرجل كان من القمم في تاريخنا. والحقيقة طبقات المثقفة الواعية ينبغي أن تقرأ تراث هذا الرجل، هذا عنده تراث ضخم، يعني مؤلفات بها فكر بها عطاء. أعود للموضوع، إذا هذا عنده النظرية أن الإنسان أولا كان تراث، تطور إلى نبات، النبات تطور إلى حيوان، الحيوان تطور إلى إنسان، وصل إلى هذا الحال. وقلت لك هاي ما تنافي الدين، يعني نظرية النسوخ. ولذلك أنا ألفت نظرك، داروين هذا اللي ترى مو ملحد الرجل، داروين لا لا ما يعتبر من الملحدين داروين، وإنما البعض يتصور أنه مشكك، لا لا غالبا العلماء، العالم ما يضطر يجازم ويحوله إلى قانون ما لم يتأكد منه، يعني أنا أقول لك هذا الجزم والقطع في القاعد الجاهل، قد الجاهل هذا يجي وقال وين الله ماكو الله، المسكين هذا البهيمة ما يعقل شيء، اتأمل هذا اللون من الجهل. وكذلك تلقى كثير من الناس ما ينفي، إذا خالف بشيء ما ينفي أبدا، إذا تلقى واحد ينفي اعرف أن هذا لو عنده قصد شيء. إيش مثلا، خلي أضرب لك مثل، فد رواية في أهل البيت يروها 22 صحابي وترويها عشرات الكتب، ويجيك واحد يقول هاي كذب بإجماع أهل العلم، كذب بإجماع أهل العلم، هل سمي على آدمي سمي على من النوم على أي حال، ما هو لعل إن شاء الله أجل ما خليل فيها معميات أستعرضها بالليالي الآتية إن شاء الله. المهم أن نرجع للآية، والله أنبتكم من الأرض نبات، ثم انتقلت الآية قالت ثم يعيدكم فيها، كأنه إحنا وديعة، وهي الوديعة ترجع ترد لها إياها، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. وهي الأرض أعطتنا فرصة عشنا على ظهرها ثم تستعيدنا مرة أخرى. ولذلك الودائع النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بالوقوف عليها لأخذ العظة والعبرة، قال ذول اللي تحت التراب أوفوا أنتوا على قبورهم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالآخرة. فعلا ترقق القلب، يعني تجي إلى واحد كان كل جبروت كل عظمة كل كبرياء، توقف على القبر عجيب، تالي هذا صار عينا ايش، تالي صار قطعا من الحجارة، وين ذيك الكبرياء، وين ذيك العظمة، وين ذاك البادث الامتداد بالأرض، على ما بي عظة، على بي عظة بي عبرة يهز للإنسان من أعماقه، كفى بالموت واعظة. لا تعتقد أكو شيء يصطم الإنسان ويوقف شوية عند حده مثل الموت، إذا وقف على المخاذر بس يختضي أن يرحم هذولا،
شلون يرحمهم ذول اللي تحت رجليه؟ يرحمهم بطريقتين. الطريقة الأولى أن لا يختال مثل ما قلنا، لا يتكبر ويتقلب على خدودهم. ها؟ عندنا كراهة على وطء القبور، واحد يقعد على القبر أو يطأ كراهة شديدة، لأنه هاي القبور. النبي صلى الله عليه وآله يقول لئن أمشي لئن أضع قدمي على جمرة أو على سيف أحب إلي من أن أضع قدمي على قبر مسلم. نعم، يعني هذا ينبغي أن تكرمه شوية، تحترمه عندما تقف على قبره. يعني هذا مو راحت حرمته بمجرد أن حطوه بالقبر خلاص انتهى، لا يا أخي، يبقى هذا إنسان إلى آثاره، وهو إنسانيته مو بجسمه هذا، لا، إنسانيته بروحه، إنسانيته بكيانه. ها؟ فأنت مو رأسا جبت ببيته بالتراب خلاص انشيته وراح وصار عادي وصار حاله حال ما ادري شنو، لا يضر ولا ينفع ولا يحس، لا، مو شي، بالعكس. اللي يقول هالشكل هذا غليظ، هذا ما يعرف حضارة الإسلام أبدا، ما يعرف. وبالعكس، يعني هذا الإنسان روحه مرفرفة على القبر، لا تفارق القبر، الروح مرفرفة هناك، وهي اللي تسمع وتعقل وترى، لكن لحبها لألفها للجسد تكون حول. وإلا الأرواح خصوصا، وإحنا عندنا أن وادي السلام مأوى أرواح المؤمنين، يعني تطوف حوله الأرواح. زين، فإذا كان كذلك الإنسان الوقوف على قبره معناه ينبغي أن نرعى حرمته ونرعاه حيا، أو لأن هذا إحنا نسميه ميت. في ميت ماكو، أكو جسم فارق الروح، أما ميت لا، الأرواح تشعر وتحس لكن ما أذن لها بالكلام. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما مر على المقبرة قال السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، السلام عليكم، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت. هذا خبر ما عندنا، ترى هاي أشياءكم اللي كنتوا تهتمون بها، هاي ترى زوجة بعد بها قابلية زوجة، ترى الأموال قسمت، جه الديار سكنت، إجا غيركم سكن بها. هذا خبر ما عندنا، اللي عندنا هاي تسعدكم. قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. إذن أنا شلون كنت أكرم في حياته؟ ينبغي أن أكرم بعد من مات. مو هاي وحدة تقول خاطب زوجها، فإن تسألاني عن هواي فإنه يجول بهذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني. ها؟ شلون بالحياة أنا كنت أستحييه، كنت أكرمه وأميل إليه بودي عينا، هذا من راح مو معناه تلاشى، لا، بعد روحه وبعد يعرف من يزوره وبعد يعرف من هم الذين يطاؤون حول قبره. نعم، هاي وحدة من وسائل التكريم. الوسيلة الثانية شنو؟ أن عندما تقف على قبره تذكر بقرآن، تذكر بشيء من الرحمة. ها؟ داود الرقي طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لابن رسول الله الرجل منا يقف على قبر أبيه وأخيه وقريبه أو غير قريبه أينفعه ذلك؟
هاي الوقفة على القبر، مثلا الترحم عليه، قراءة القرآن، إعطاء شيء من الثواب مثلا عمه، هذا ينفع؟ قال الإمام بلى، بلى إنها تدخل عليه كما تدخل الهدية على أحدكم فيفرح بها. شلون أنتم إذا واحد أهدى لكم شيء تفرحون بالهدية؟ عينا هذا يفرح بالهدية. أنت إذا وقفت على قبره، إذا وقفت على قبره لا تكتفي بالوقفة وحدها، لا، شوية قرآن، شوية ذكر، شوية دعاء إلى الله، مثلا اللهم جافي الأرض عن جوانبه، اللهم ارحمه وارحمنا يا من نشاويه. يعني هاي العواطف الإنسانية الكريمة. هذا مو معناه إذا طلع من الدنيا خلاص انقطعت صلاته بالحياة، لا لا، ما انقطعت صلاته بالحياة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إذن الله عز وجل يريد منا أن نكرم دول اللي رحلوا شوية حتى يصير عندنا تكامل بإنسانيتنا، خلي يكون عندنا عواطف رقيقة على الإسلام. الإسلام مو غلظة، مو جفاء، مو رأس أنا إذا ربيت خلاص راح بعد انتهى، لا، مو شيء. العواطف ما تنتهي. التهاي الآن الحب والمودة وين محطوط عندك؟ شو تفتكي لهالنقطة؟ هل أنا ما تقول أنا أحب فلان أو أقدره، هاي شعورك بالحب بالتقدير بيا وعاء، هذا بالجسم؟ لا، مو بالجسم، بوعاء النفس. هذا الوعاء عند الميت وعند الحي سواء، لأن الروح ما تتلاشى، تبقى باقية. الروح تبقى باقية. وأكثر من هذا الروايات تقول تراقب أهلها على بيوتهم، إذا شافت أهلها بخير تستأنس، وإذا شافت أهلها بألم تتألم. نعم، فإذا تكريم هؤلاء، القرآن الكريم يريد من عندنا، الشريعة تريد من عندنا. ولذلك شي خاطب ايش تقول الآية؟ تقول ثم يعيدكم فيها، يرجعكم للأرض. هاي الوديعة اللي طلعها من الأرض راح يعيدها إلى الأرض مرة أخرى، يعيدها للوديعة إلى التراب، إلى أمه، إلى حضن أمه. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هاي شنو ويخرجكم إخراجا؟ طبعا يوم البعث والنشور. شلون؟ هاي ماكو الآن مرت عليك القضية اللي أشرت لك بيها، قلت لك أن هذا النبات يأخذ من هذه الأجساد، وشلون هاي الذرات يلتقي بعضها ببعض، شلون بعدين تميز تطلع هالذرة عن هالذرة، اللي صايرة بجسم فلان وجسم فلان، واللي رايحة بشرق الأرض وغربها، شلون؟ هذه جرت حادثة لنبي الله إبراهيم، أذكرها إليك سلام الله عليه. أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم مار على البحر، يتمشى على البحر، لقى جيفة، جيفة حيوان ميت صايرة على الساحل، لما يصير المد تطلع حيوانات البحر تأكل منها، الأسماك والحيوانات بالبحر تأكل منها، لما يصير الجزر تجي حيوانات البر تأكل منها. فقسم راح ويا الأسماك، قسم راح ويا حيوانات البر، قسم أخذت العقبان، النسور نزلت النسور قامت تأكل منها. نبي الله إبراهيم عليه السلام اعترتها فكرة، قال أنا يحيي الله هذه بعد موتي، هاي شلون راح تصير، شلون حياتها؟ يعني هاي قسم من الطيور خذت، قسم من الأسماك خذت، قسم من الحيوانات البرية خذت، الأجزاء تفرقت يمينا وشمالا وذهبت، شلون راح تعاد؟ بأي مكان راح، شلون بأي طريقة تعاد؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى
ولكن ليطمئن قلبي. أريد أتأكد أنا مؤمن بأنك قادر، بس أريد لي مثل من الأمثلة قدام عيني أشوف نموذج لزيادة اليقين. هي الحقيقة النفوس تختلف. وأنا أذكر كلمة لهذا الرجل البطل هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، أنا بدرجة من اليقين نعم لا غير قابل للزيادة. زين، على العموم مو معنى ذلك أن نطعن في نبي الله، حاشا، سيد الأنبياء أو الأنبياء لو عند درجة من الإيمان، لكن هذا مطلوب علما، مطلوب للتجسيد، يعني اللي هذا كأنه يضاعف الشعور بالإيمان أكثر بعد. فأوحى الله إليه خذ 4 من الطير، فأخذ حمامة وغراب وأخذ ديك نعم وطاووس، 4 ذبحها، قطع لحمها، مزج لحمها بعضه بالبعض الآخر، وزعها على جبال متفرقة، أمره الله أن يناديها فناداها فأقبلت، رجعت الأجزاء، تلاحقت الأجزاء لأجسادها الأصلية، إجا الطاووس كما هو، وإجت الحمامة، وإجا الغراب، وإجا الديك، نعم، لما نظر إلى ذلك، عرف، قال له هكذا يحيي الله عز وجل الناس بعد موتهم. هذا اللي قدر يميز بين الذرات، قطع اللحوم هو اللي يميز بين الذرات. هذا فليكن عندك المثال، مثال مجسد. نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول أرني كيف تحيي الموتى، الله عز وجل ضرب له هذا المثال. وعدنا الروايات شو تقول، الروايات تقول إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الخلائق يوحي إلى السماء فتمطر 40 صباحا حتى تنبت لحوم الآدميين كما ينبت النبات، عينا شلون النبات عينا تنبت. يقول إذا نبتت ينادي مناد أيتها الأجزاء المتشتتة والأوصال المتقطعة اجتمعي إلى فصل الخطاب، فتجتمع ستألف تألف الهيكل الصوري. إذا ألفت الهيكل الصوري ينفخ فيه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. عرفنا إذن من بعد هالمقدمة استخلصنا من الآية أن كل واحد إلى بقعة من الأرض، وهي الأرض راح تسترد مثل ما صار منها راح تسترد، وحدة واثنين أجزاء جسمه وإن تفرقت سوف تجتمع تعاد مرة أخرى ويبعد. زين، إحنا هالليلة ما بعدنا، ما نزال بكربلاء، موتي تتنبال عيوني، بعدنا إحنا ما نزال بكربلاء عند هذا الطرف طاهر عند ضريح أبي عبد الله. زين، خلي نلاحظ شنو اللي صار على هالتراب. هاي التربة اختارها الله للحسين وجعلها أمه الرؤوم، كتب له أن تكون وين نهايته، على هالتراب، نهايته على صعيد كربلاء. سيقول الحسين وخير لي مصرع أنا لاقيه، الله عز وجل اختار لي وين، صار لأن تكون ضيافتي على رملة كربلاء. مو يقول لأحد ودباء الصف هي كربلاء،
فقف على عرفاتها ودع الجموع تسيل في ساحاتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قفر فلاتها. الحسين اختار الله له هذه التربة، ولذلك منذ أن حل بها ضرب الفرس فلم يتحرك مرار معددة، قالوا الحسين انزلوا، ها هنا محط رحالنا ومناخ خيولنا، وهذا مكاننا، هذا مرجعنا، مضاجعنا هنا. طيب اختار الله عز وجل له هذه التربة وشاءت هذه الأرض أن تكون مهدا للحسين وقبرا خاتمة للوحدة. وبعد الشيء الثاني، أوصال الحسين التي تقطعت أم اجتمعت ترى في كربلاء، الرأس عاد للجسد، والإصبع المقطوع عاد إلى الجسد، وأجزاء الجسم اللي تقطعت عادت إلى الجسد. الليلة أجساد الشهداء صرعى على هذه الرملة، على هذا التراب، طلعت لهم منه أخت الحسين ليلى، طلعت الحوراء ليلى. مرت عليها لحظات مقارنة، لحظات مقارنة صعبة جدا. قبل ليلة منو كان يمها؟ الفرسان من آل عبد المطلب، يمها إخوتها أولاد علي بن أبي طالب، يمها مجموعة أصحاب الحسين يحرسونها، وهالليلة مجموعة من الأرامل واليتامى، وهي ما بين الأرامل واليتامى قد تعلقوا بأطراف ثيابها وهي تجول وين ما بين المصارع، ما عندها ملفة، وين تروح؟ علما تتجه، اتجهت إلى الحسين، وقفت له بالمعركة. فحت يا حسين بالخيمة وخيمة ما حمدها طاح وظلمت عقب عينيك، ما عدنا بعد مصباح، ويا لو اني فاجد واحد من اهل المجد ولا اثنين، كنت اصبر وهد الروح عنهم وكف دمع العين، لكن اخذ كل لي وخلاني وحيد البين، كثر همي وشوى ضلوعي وزرع تحت الضلوع جراح، امس والدهر وياكم ذرع وربعة مجيد وسرور، لا شلشل ظلام الليل تشع وجوهكم بنور، واليوم الافراح احزان عذبكم والديار قبور. طلعت واذا بفارس يدور حول الخيمه، قال لك لا من هذا يا ام؟ قال لها انا من عسكر عمر ابن سعد، نعم امرني ان احرسكم هذه الليله. اختنقت بعبرتها، قالت ابعد عين ابي الفضل انت الذي تتولى حراستنا؟ سالته، قالت لا انا مضيعت لي واحده من العيال، هل رايت امراه؟ ما لمحت امراه؟ قالها لا سيدتي، لكن مريت على العسكر وسمعت انين، ولعلها هي بالمعركه. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ رباب اين انت؟ لما سمعت صوتها قالت سيدتي انا هنا. قالت ما الذي اخرجك؟ طلعت انت بهالليل؟
تدرين ما عنده واحد ها يبحث عنكِ، ما الذي أخرجك؟ قالت سيدتي صدري أوجعني وتداي درتها علي. هاي حالة تمر بها المرأة إذا مرت بها، يعني الطفل يطلب الرضا. سيدتي صدري أوجعني وتداي درتها علي، قلت أقبل إلى ولد الرضيع لعلي أرى به بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. قالت قومي، أخذت بيدها جابتها وياهل في بالأرامل وين إلى مسرح يا أبي عبد الله. علي يا خويا اللي الهوى وانا غريبة ولا علي حق وحشيين هالغلدي مدد أخي من يحمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي أسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.